الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن خصائص شهر رمضان التي اختص بها من بين سائر الشهور إنزال القرآن فيه. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، بل أنزل في أجل ليالي شهر رمضان وأشرفها وأفخمها، وهي ليلة القدر، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وليس هذا فقط، بل شهر رمضان هو الشهر الذي اختاره الله لإنزال الكتب فيه على الأنبياء. والدليل على هذا ما رواه الإمام أحمد وغيره عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الفرقان لأربع وعشرين خلت من رمضان. أخرجه أحمد والبيهقي في الأسماء والصفات، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. فهذا الشهر هو الشهر الذي اختاره الله تعالى لإنزال الكتب فيه على الأنبياء. وإذا دخل رمضان فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام، هكذا كان يقول بعض من سلف من القرون المفضلة، وصدق رحمه الله، فقد كان هذا هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إقبال على كتاب الله واجتهاد في تلاوته. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. وكيف لا يقبل المسلم على كتاب الله هو أصل الهداية ومصدر الرحمة والشفاء وسبيل الصلاح والإصلاح. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. من أراد أن يكون من أهل الله ومن خاصة رب العالمين فعليه بالقرآن المتين. قال أنس رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. ولا يبلغ المرء هذه المنزلة ولا يكون قائما بحق القرآن في هذا الشهر المبارك، ولا يصل إلى تلك المنزلة إلا إذا نصح لكتاب الله نصحا صادقا. فمن النصيحة لكتاب الله الإقبال على تلاوته والحرص على قراءته. استوصى أبو ذر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طلب منه الوصية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. أخرجه ابن حبان بإسناد حسن. من النصيحة للقرآن الاستماع إليه والإصغاء إليه بالقلب والأذن، فهذا شأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال لابن مسعود: إني أشتهي أن أسمعه، يعني القرآن، من غيري، كما في الصحيحين. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنما هذه القلوب أوعية، فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. إنما هذه القلوب أوعية، القلب وعاء، اشغله بالقرآن حتى يمتلئ بكتاب الله وكلامه، ولا تشغله بغيره. من تدبر كلام الله جل وعلا وتفهم معانيه وتفكر في ألفاظه فقد نصح لكتاب الله عز وجل، إذ التدبر هو الغاية من إنزال القرآن، لقول الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ولنسأل أنفسنا: أليس في كتاب الله أسباب النجاة؟ فهل سلكناها؟ أليس في كتاب الله أسباب الشقاوة؟ فهل اجتنبناها؟ أليس في كتاب الله الأمثال العظيمة؟ فهل عقلناها؟ وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أليس في كتاب الله قصص الأنبياء والصالحين والأمم الماضية؟ فهل اعتبرنا بها؟ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. أليس في كتاب الله صفة المؤمنين والمتقين؟ فهل اتصفنا بها؟ أليس في كتاب الله سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ فهل وقفنا عندها؟ أليس في كتاب الله تقرير حقوق الله؟ فهل قمنا بها؟ أليس فيه شرح حقوق الخلق؟ فهل أديناها؟ أليس فيه النداءات الإيمانية المتكررة التي يصدرها ربنا بقوله: يا أيها الذين آمنوا؟ فهل استجبنا لها؟ يقول الحسن البصري رحمه الله: رحم الله عبداً عرض نفسه وعمله على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله حمد الله وسأله الزيادة، وإن خالف كتاب الله أعتب نفسه ورجع من قريب. من تدبر كلام الله تعالى أحب الله جل في علاه وأحب كتابه، وهذا من النصح لكتاب الله تعالى. من تدبر كلام الله عمل به ووقف عند حلاله وحرامه وانقاد لأوامره وانزجر عن نواهيه، وهذا من النصح لكتاب الله جل وعلا. من تدبر القرآن استشفى به من أمراض القلوب وأمراض الأبدان، وهذا من النصح لكتاب الله جل وعلا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته، وتعطيه قوة في قلبه وحياة وسعة وانشراحا وبهجة وسرورا، فيصير في شأن والناس في شأن آخر. ومن هنا يقال: لكل من أراد أن يعلم ما هو، ما هي معالم شخصيته وما مدى قربه من ربه وبعده عنه، يقال له: تأمل في قول الحسن البصري رحمه الله: من أحب أن يعلم ما هو فليعرض نفسه على القرآن. إن أردت أن تعلم ما أنت فاعرض نفسك على كتاب الله. ومن أراد الانتفاع بالقرآن فعليه بالإخلاص لله تعالى والطمع في فضل الله عند تلاوته. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن وابتغوا به الله من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح، إقامة السهم، يتعجلونه ولا يتأجلونه. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. المعنى: يتعجلون أجر قراءته من طلب مال أو سمعة أو شهرة أو رياء ونحو ذلك. على قارئ القرآن أن يعتني بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عند تلاوة القرآن، وأن يصنف الآيات التي يقرأها، ثم ينظر في المطلوب شرعاً منه نحوها، إن كانت أمراً امتثل ما فيها، وإن كانت نهياً كف عما نهي عنه، وإن كانت خبراً بادر للتصديق بما فيها إلى غير ذلك. وعليه الاتصاف بالصفات المساعدة له على الانتفاع بالقرآن والاهتداء به والتذكر به، وهي التي بيّنها ربنا جل وعلا بقوله: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وكذلك في قوله: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وفي قوله تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وفي قوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا. فهذه أوصاف من يتأثر بالقرآن وينتفع به: لزوم تقوى الله تعالى، والخوف من الله تعالى، والوجل منه مع حضور القلب عند التلاوة، والإنصات التام الذي يقتضي عدم الالتفات إلى غيره أو الانشغال به. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألقِ سمعك، واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، مع الحرص التام على اجتناب الأسباب الموجبة للحرمان من الانتفاع بالقرآن. قال الزركشي رحمه الله: أعلم أنه لا يحصل للناظر فهم معاني الوحي حقيقة، ولا يظهر له أسرار العلم من غيب المعرفة وفي قلبه بدعة أو إصرار على ذنب، أو في قلبه كبر أو هوى أو حب الدنيا، أو يكون غير متحقق الإيمان، أو يكون ضعيف التحقيق. هذه كلها حجب وموانع، وبعضها آكد من بعض وأكثف من بعض. ومن أتى بما يوجب انتفاعه بالقرآن وابتعد عما يؤدي إلى حرمانه من ذلك ظهرت عليه ثمرات التأثر بالقرآن، وبدت عليه آثاره وحسناته من زيادة الإيمان والهدى ونيل رحمة الله تعالى والبصيرة في دين الله، وظفر بالبركة من الله في أقواله وأعماله وعباداته وعقيدته، ونال عز الدنيا والآخرة، وفاز بأجر التلاوة، وتلذذ بحلاوة القرآن عند ترداده وتكراره، إلى غير ذلك من الآثار الحميدة والفضائل المباركة. علينا عباد الله في هذا الشهر الذي هو منحة الله تبارك وتعالى لهذه الأمة، علينا أن نحفظ صومنا. روى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع أي يترك قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، والجهل ها هنا ضد الحلم، ليس الذي بضد العلم، فلا بد من أن يدع أن يترك الإنسان الجهل والنزق والسفه والاندفاع في الأمور. فهذا إذا لم يدع ما هو به من جهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قول الزور وكل قول وعمل مائل عن الحق، ولخطورة قول الزور قرن الله بينه وبين الشرك، فقال جل وعلا: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. من صفات المؤمنين أنهم لا يشهدون الزور، فلا يحضرون في مجالس الزور، وهي المجالس المشتملة على الأقوال والأفعال المحرمة كالغيبة والنميمة والسب والقذف والاستهزاء والغناء المحرم وغير ذلك. فالجلوس فيها محرم، يجب تجنبه في كل وقت وحين، تعظم حرمته وتزداد في رمضان. ثمة طائفة من الصائمين لا يعتنون بحفظ صومهم ولا يحرصون على قبوله، فتجد التفريط ظاهراً في الواجبات بالتساهل في أعظم فريضة وهي فريضة الصلاة، فينامون عنها مرتكبين أعظم النواهي والحرمات. ولا شك أن هذا التفريط يجر على صاحبه شروراً كثيرة، فلا يتورع مثلاً عن المحرمات، ولا يراعي حرمة لهذا الزمان الشريف، وكل ذلك بسبب هذه الذنوب. إن هذه المعاصي تنقص أجر الصائم، تؤثر في ثوابه تأثيراً شديداً، ربما تبطل الصيام بالكلية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. أخرجه النسائي وأحمد بإسناد صحيح. في لفظ ابن ماجه وهو حديث حسن عنده: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. فينبغي للصائم أن يكون محافظاً على جوارحه لينتفع بصومه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة وحصن حصين من النار. في لفظ للنسائي بسند صحيح: الصيام جنة ما لم يخرقها، وتخريق الصيام بالمحرمات. ليس الصيام من الشراب والطعام وحده، لكنه من الكذب والباطل واللغو. هذا قول عمر رضي الله عنه. وقال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إذا صمت فتحفظ ما استطعت. وكان طليق بن قيس إذا كان يوم صيامه دخل فلم يخرج إلا إلى صلاة. فينبغي علينا أن نجتهد في حفظ صيامنا. احفظ صومك واحرص على سلامته من كل ما يفسده وينقص أجره وربما يبطله. الله غني عن عبادات العباد، لكن يشرعها ابتلاء للعباد، ولتطهر وتزكو نفوسهم، وليفوزوا بالثواب والأجر العظيم. الصيام ليس مقصوده ترك الطعام والشراب فحسب، فالمرء يترك الطعام والشراب طواعية من نفسه، ويبقى زمناً لا يحتاج للطعام والشراب، وربما ترك الطعام والشراب حمية. بل له، أي الصيام في الدين الإسلامي العظيم، له مقاصد عظيمة وغايات جليلة، شرع لتحقيق التقوى وإصلاح النفوس وتهذيب السلوك وزيادة الثواب للعبد. إذا أداه المؤمن كما ينبغي كان له الأثر البين في قلبه وسلوكه. يشعر بذلك من يؤديه كاملاً موفراً من كثرة الطاعات وإحجام النفس عن الذنوب والسعي لحفظ الجوارح وكثرة التوبة والاستغفار. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بأن نكثر من الصلاة والسلام عليه في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة. أكثروا من الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم الأزهر، أي في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة. والله جل وعلا أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.